فإذا شرجة من تلك الشراب قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، هذا الشاعر الذي يشير بالفلاة، تتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمشحاته، هذا أبلغ مما لو أظلت السحابة الحديقة، لو أظلت الحديقة وأمطرت عليها لا اقتصر الماء على حدود هذه الحديقة، لكن إذا انتشرت السحابة وأمطرت مشاحة واسعة من الأرض ثم ماءها كله انشر حتى أتى إلى حديقته، فيكون هذا أكثر أغجر لهذا الماء. أما لو أمطرت هذا الحديقة فقط فتمطر يكون مشاحة هذه السحابة بقعة ضيقة، لكن إذا انتشرت وأمطرت بقعة واسعة فهذا الماء اجتمع في هذه في تلك الحرة وسال في تلك الشرجة حتى وصل إلى تلك الحديقة. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمشحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تسمع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. هذا في فضل الصدقة والإحسان وبركة ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما إلا وملكان يناديان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا. ونحن وقد أفاء الله علينا وأنعم علينا فعلينا أن نتتبع المساكين والمحتاجين وننفق في الشغل التي يحبها الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله وفي نشر الخير ونحو ذلك. وقد يقول بعض الناس الذي يكشلهم عن الإنفاق على المساكين أنهم لا يعرفون بيوتهم أو يقول أين يجدون، ابحث وستجد، ولا تحرم نفسك الخير، لا تحرم نفسك الخير بهذا العذر البسيط. قال النووي وفيه فضل أكل الإنسان من كسبه وفضل الإنفاق على العيال، في فضل أكل الإنسان من كسبه، ما أكل أحد أفضل من كسب يده. وبالمناسبة كون الإنسان يتعود على أن يكسب المال بنفسه، يتعود على حرفة، يكون له سبب من الأسباب يكسب به المال، هذا أولى من أنه يعتمد على وظيفته، يكون رزقه مقتصرا على ما يأتيه من وظيفته، لأن هذا سبب لضعف التوكل وسبب لنقص عبودية الإنسان إذا كان رزقه فقط مصدره هو من هذه الوظيفة، قد تستعبد هذه الوظيفة ويمنعه ذلك عن أن يشفع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخشى أن يفصل من وظيفته فيكون كمن يتنفس كمن شد أنفه فمات، انقطع نفسه عنه فمات. لكن إذا كان الإنسان قد هيئ نفسه واتخذ سبب من أسباب الرزق الحلال ولو كان سببا يسيرا، قد عود نفسه على صنعة أو حرفة أو على البيع والشراء، فإن هذا سبب في تكميل تعبده لله، فإغفال هذا الجانب ليس مستحشا، والانهماك فيه أيضا أمر خطير، الانهماك فيه أمر خطير، لأن الدنيا تفتن. وكان هناك أحد الصالحين قال هذا الكلام، قال الآن إذا الناس إذا أرادوا مشروع من مشاريع الخير التمسوا يذهبوا إلى التاجر فلان إلى ابحثوا لنا عن تبرع، فلماذا لا يكون الداعون إلى الله أصحاب أموال وثروات وتجارات ينفقون منها على الدعوة؟ وهذا في ظاهر كلام حسن، فيقول انصرف إلى التجارة والبيع والشراء بقصد أن ينفع الدعوة بماله فيقول ما زال في تجارته وبيعه وشرائه حتى أصبح من ملاك الملايين، ولكنه يقول فتمت الدنيا فلم يكن الرجل الذي هو نخبر. هذا حدثنا بها أحد الإخوان ممن يعرف هذا الرجل يقول فتنته هذه الدنيا. فأنا أقول إيه الغفال هذا الأمر ليس مستحشا، ولهما فيه أيضا أمر خطير. فكون الإنسان يعود نفسه يكون السبب له سبب يلتمس من طريقه الرزق الحلال ولو كان سببا بسيطا، ويعود نفسه أيضا البيع والشراء، وليس هذا عيب، ليس هذا عيب. والله سبحانه وتعالى يعني جعل في البيع والشراء بركة، ويعني الأخبار كثيرة في هذا بيع وشراء، جعل الله سبحانه وتعالى فيه مكاسب وفيه بركة أكثر من كثير من الورائد. حدثني أحد الشباب أنه كان يذهب إلى سوق عتيقة يشتري طماطم ويبيعها، جلس فترة أيام أو أسابيع على هذا حتى كسب مكسبا طيبا، فشرى ونيف طمارتين فأصبح يكسب حتى جمع من ذلك قرابة يمكن 20,000، يعني كسب الونيف وكسب 20,000. وآخر أيضا في العطلة هو أظنه مدرس، المقصود أنه يعني ممن يعطلون في الإجازة الصيفية مدرس أو طالب، فكان اغتنم العطلة في البيع، كان يشتري البضائع الخضروات والفواكه الخضروات والتمور من القصيم ويذهب يبيعه بحفر الباطن، وكان هذا دأبه لا يأتي إلى أهله إلا يوم أو يومين في الأسبوع. فيقول ما انتهت العطلة إلا هو جامع 40,000 ريال، يعني جاز الصبية كان تقريبا يشتري منها يمكن شهرين أو يزيد عن ذلك قليل أو ينقص قليل. فأقول البيع والشراء فيه بركة، وكون الإنسان يعود نفسه ليس غضابة أنك تبيع وتشتري، ولكن احذر من أن ينهمك في هذا الأمر، لأن كما يعني الدنيا تفسد، وإذا كسب الإنسان هذا يغريه بمزيد من الدخول في هذا المضمار حتى ربما تفسنه الدنيا فتجل قدمه. أعيد كلام النووي رحمه الله، وفي الحديث فضل أكل الإنسان من كسبه. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي عن إسماعيل بن شميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: الرياء الفرق بينهما أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك السمعة التحدث بما عمله. الرياء لما يرى من العمل، والسمعة لما يسمع. من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. قال النووي: قال العلماء: معناه من راء بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. قال الشيخ عبد الرحمن الشعبي رحمه الله في القول الشديد: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها، قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم ثم قال رحمه الله: واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. إن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء، وتقاوم العمل لله وما خالقه من سائمة الرياء. إذن قال: اعلم أن الرياء في تفصيل. الحالة الأولى أن يكون الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس. الثاني أن يكون الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة الناس. الثالث أن يكون الحامل للعبد على العمل وجه الله ثم طرى وعرض له الرياء. الحالة الأولى إذا كان الحامل قصد مراءة الناس فعمله حابط وهو شرك أشهر ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. والثانية إن كان الحامل على الله إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل على العمل وجه الله وحده ولكن عارض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفع وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء، وتقاوم العمل لله وما خالطه من شيبة الرياء. ثم قال رحمه الله: والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له بالآخرة من نصيب، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يقول رحمه الله: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معين له على قيام الدين. يعني رجل عرف فضل الإمامة وكيف أن الصحابة طلبوا بعضهم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما لقومه فأقره على ذلك ولو كان هذا منصبا دنيويا أو لو كان هذا من الولايات التي لا يقر من طلبها لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. عرف فضل هذا وما يترتب على الإمامة من إعانته على الخير ومن إرشاده الناس ومن مراجعة حفظه للقرآن ونحو ذلك من المقاصد الحسنة، فرغب في هذا. وكان من يكون إمام يكون له يخصص له بيت أو يجعل له راتب، هذا لم يلتفت إليه، ليس هو هذا هو الباعث له. ليس الذي ربطه بهذا العمل بالإمامة هو كون أن للإمامة بيت، للإمام بيت أو له راتب، وإنما خصه الأجر. فما يأتيه من الرجل هذا لا يضره، أما أن يكون مقصده هو ذلك الراتب أو ذلك البيت فهذا لا يجوز. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولقد سأل رجل قال: إنني أسكن مع زوجتي وأولادي في بيت والدي، وبيت والدي فيه تلفزيون لم أستطع إخراجه، وحاولت أن أخرج وأستقل في بيت فرفض والدي وقال: كيف تخرج والبيت واسع؟ إذا عمرت بيت لست مستقل نعم لا بأس، أما أن تخرج فيقول رفض والدي. فسألت الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، يعني أراد أن يتولى مئذنة مسجد يكون مؤذن حتى يستفيد من البيت يكون حجة له في خروجه من بيت والده، ما قصد فيه تلفزيون ويخشى على زوجته وأولاده. فسألت الشيخ محمد العثيمين فقال: لا يجوز أن يضرب الأذان من أجل البيت ولو كان مقصده ليس ذات البيت وإنما العذر الذي ذكر. أعيد الجملة الأخيرة، الفقرة الأخيرة من كلام الشيخ عبد الرحمن الشعبي رحمه الله، يقول: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من شيء. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص لفقره كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أحده في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. وأنبه في موضوع الرياء إلى أنه إلى شدة خطره وأنه كما ذكر الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قال: إنه أخوف ما يخاف على الصالحين. لكن ننتبه إلى عدم المبالغة في ذلك، يعني بعض الناس بحجة الخوف من الرياء تجده يترك بعض الطاعات بحجة أنه يخاف أن عمله هذا رياء، وهذا خطأ. وخطأ كون الإنسان يترك ما يحبه الله بحجة الخوف من الرياء، بل اعمل العمل إن استطعت أن تخفيه وكان الأفضل أن تخفيه فأخفه، وإن لم يمكن ذلك فاعمل العمل وجاهد نفسك. وكما ذكر الشيخ رحمه الله فيما نقلت عنه أن الرياء يحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس تمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء. يعني بعض الناس إذا كان يصلي مثلا يوم الجمعة ما يستطيع يصلي يتأنى في قراءة وركوعه وسجوده والناس ينظرون إليه، ما يستطيع، يقول أخاف من هذا الرياء الناس ينظرون إلي، فتجده يسرع في صلاته. إذا استمر على هذا يتمادى به الأمر، لكن لو عود نفسه ما الذي يحملك على أن تتأنى في صلاتك في قراءتك وركوعك وسجودك؟ هل هو قصد مراءة الناس أم أنك ترغب في هذا العمل لما فيه من الأجر؟ إن كان هكذا فاحرص عليه ولا تترك من أجل أن الناس ينظرون، بل إذا عود الإنسان نفسه ألا يلتفت إلى نظر الناس يهون نظر الناس، ويكون إذا كان عندها واحد أو لم يكن فالأمران متقاربان. لكن إذا تعود الإنسان على هذا الشيء أنه لا يعمل العمل والناس ينظرون إليه، وقد يحتاج إلى ذلك، ما أمامك إلا أن تعمل والناس ينظرون أو تترك، فحينئذ نعمل العمل وجاهد نفسك في الإخلاص. وكما ذكر الشيخ أنه مع التمرين، تمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء، يتعود الإنسان على ذلك ويهون عليه هذا الأمر. حدثنا قصيبة بن سعيد، حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وحدثناه محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا عبد العزيز الدارواردي عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، الفم والفرج. فهذا شأن شأن عظيم، اللسان شأن شأن عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين، يروى أنه كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهو أبو بكر رضي الله عنه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله ما شيء أحوج إلى طول الشتم من اللسان، ويقول أحد السلف: لو أصبحت يهمك لسانك لأصبحت في هم عظيم. ويقول أحد السلف: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهذا سبحان الله من هنا نؤتى، نحن نؤتى من هنا: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فتجد كثير من الصالحين يتورع عن كثير من مشتهيات النفس، يكف نفسه عن النظر إلى النساء، يكف نفسه عن كسب المال الحرام، يكف نفسه عن كثير من مشتهيات النفس المحرمة، لكنه تجده يتمادى ويشرشل في الكلام ويقع في الغيبة من حيث يشعر أو لا يشعر. لماذا؟ كأنه الله أعلم أفيا من هنا أنه كأن هذا كلام يطير به الهواء. لا، هذا من عملك إن خيرا أو شرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، لأن الإنسان في هذا اللسان قد يكسب أجرا، لأنه عمل يسير وخطره عظيم. يعني في مجلس جلس مدة ربع ساعة أو أقل من ذلك، تكلم فلان حصل منه كذا، فلان جرى منه كذا، وفلان كان قصر الواجب أن يقول كذا، ما كان يرى أنه عمل شيء، ما يرى أنه عمل شيء لأنه قال حق، ما أثر على الناس، ما جود عليهم. وهذه هي الغيبة، ذكر أخاك بما يكره. ثم ما النتيجة؟ سبب للإفلاس، عمل واجتهد وتجده ربما أنه يصوم ويصلي وينفق ويعمل الخير، ثم عمله يستفيد منه غيره، يأتي يوم القيامة فيقضى لمن اغتابهم من حسناته. وما أكثر ما يقع هذا، من عامة الناس وخاصتهم. ما أكثر ما يقع هذا، وأعني بالخاصة الصالحين والمنتسبين إلى العلم، ما أكثر ما يقع هذا. ولكثرة وقوعنا في هذا الأمر أحيانا نرتاب ونحن ما نحس أنها غيبة. ثم من خطورته أنه إن اغتيب أحد وأنت حاضر فلم تنكر فأنت مشارك لهذا المغتاب. اثنان يغتابان وأنت حاضر، واحد يتكلم وأنت حاضر، فإذا لم تنكر عليه فإنك مشارك لهم في هذه الغيبة. والغيبة قد قبح الله فعلها وحذر منها وشبهها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن ما هو الدواء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك من أسباب ذلك كثرة المجالسة وكثرة المخالطة، كثرة المجالسة حتى لو كنت جالس إخوانك الصالحين، كثرة المجالسة وكثرة المخالطة. فاقصرها على قدر الحاجة. حدثنا يحيى بن يحيى، وأيضا من أسبابها عدم المناصحة، عدم المناصحة. أنا قد أرى فلان يغتاب، أستحي أن أنبهه وأنصحه فيتمادى في خطأ، وأنا أيضا أخطئ فلا يتشجع ذاك أن ينصحني، وهكذا نستمر في هذا الأمر. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحزاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحكي عليه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحكي في وجوه المداحين التراب. الحديث الأول: إذا كان أحدكم ماجحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذلك كذا وكذا. قال النووي رحمه الله: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة، على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا، والله أعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله على كل حال، من أعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
انتهى الشريط الثالث، وللمادة بقية على الشريط الرابع، وتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض، وهي تقدم لكم هذا العمل الجميل الرائع. قد قامت بتسجيل دورة مكثفة والتي أقيمت بجامع الجرير بالربوة في الثاني من شهر صفر لعام 1415 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد نمر نسبة من أصحاب الفضيلة العلماء: فضيلة الشيخ عبد العزيز الرازي في محاضرته شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم، فضيلة الشيخ محمد الفوزاني في محاضرته في تفسير سورة المجادلة، فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود في محاضرته مقدمات ومسائل في الفقه، فضيلة الشيخ عبد العزيز الفتحان في محاضرته وقفات مع سورة يوسف، فضيلة الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في محاضرته الفرق الإسلامية ونشأتها. فضيلة الشيخ سهل القاضي في محاضرته كتاب الزهد والرقائق من صحيح مسلم. فضيلة الشيخ محمد الدويش في محاضرته دروس في التربية. فضيلة الشيخ إبراهيم الفارس في محاضرته دروس من السيرة النبوية. وإخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية في الرياض يتمنون لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.